أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في بحث الخطابات الشفاهية إلى ما أفاده المحقق الناهيني رضوان الله تعالى عليه، حيث ميز في صحة خطاب الغائب والمعدوم بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، فذكر أن التكليف إذا كان على سبيل القضية الخارجية فلا يصح خطاب الغائب فضلا عن المعدوم، باعتبار أن الغائب ليس أهلا للخطاب الحقيقي، والمعدوم كذلك بطريق أولى. وحينئذ فإن كان الخطاب خطابا حقيقيا فعليا فهو يستدعي وجود مخاطب فعلي حقيقي يصح خطابه، وحينئذ من الواضح أن الغائب فضلا عن المعدوم ليس أهلا لذلك. وحينئذ فالنتيجة سوف تكون اختصاص الخطاب الحقيقي بخصوص الحاضرين المشافهين، ولا مجال هنا أي في القضية الخارجية للحديث عن التنزيل، بمعنى تنزيل الغائب منزلة الحاضر أو المعدوم منزلة الموجود الحاضر، باعتبار أن الحكم في القضية الخارجية يكون موجها لخصوص الأفراد الحاضرين في الزمن الحاضر، ولا يشمل الحكم من لا يكون في الزمن الحاضر. قد يعلق على بعض هذا الكلام بدعوى أن القضية الخارجية لا تستدعي أكثر من وجود أفرادها عليه السلام في الزمن الحاضر، ولكنها لا تستدعي وجودهم مشافهين في الزمن الحاضر. والبحث ليس فقط في الحضور والغيبة أو الوجود والعدم، بل البحث في الخطابات يستدعي وجود حاضر يستأهل الخطاب الفعلي، بمعنى أن يكون في الزمن الحاضر وأن يكون مشافعا. وعلى هذا الأساس فلا بد من تقييد القضية الخارجية في باب الخطابات الشفاهية بأن يكون الفرد بالإضافة إلى وجوده في هذا الزمن أن يكون قابلا لأن يشافه في هذا الزمان، وإلا فتعود المشكلة من جديد، لأن مجرد الحضور في عالم الخارج لا يكفي لمشافهته. وعليه فليس دائما يصح خطاب الحاضر بالقضية الخارجية ما لم يكن مشافة. قال رحمه الله: وأما القضية الحقيقية فإن الأفراد الغائبين والمعدومين ينزلون منزلة الأفراد الموجودين والحاضرين. ومن هنا فإن خطابهم بمثابة من الإمكان في طول هذا التنزيل، لأن القضية الحقيقية بين قوسين والقضايا الشرعية غالبا هي كذلك قضايا حقيقية، تقدم شرحها مفصلا. ينزل فيها الغائب والمعدوم منزلة الحاضر، فيصح أن يخاطب الغائب والمعدوم في طول هذا التنزيل، بمعنى صيرورة الخطاب فعليا في حقه في ظرف وجوده في ظرف حضوره. وحينئذ فيكون الخطاب له قابلية الحقانية والصحة في المقام، فلا نواجه حينئذ أي مشكلة. هذا الكلام الذي أفاده رضوان الله عليه يتوقف أولا على أن نتحدث عن التنزيل الذي تحدث عنه في القضية الحقيقية، وقد قدمنا البحث مطولا فيها. فإن كان مراده رحمه الله من التنزيل تقدير الأفراد المعدومة حين صدور الكلام من الشارع، بمعنى مجرد شمول القضية الحقيقية لهم حقيقة في ظرف وجودهم، فلا كلام لنا معه، فإن كلامه حق لا ريب فيه. لكن هذا المقدار كما ترون لا يصحح الخطاب الفعلي بناء على أن أدوات الخطاب من قبيل أدوات النداء وضمائر الخطاب موضوعة للخطاب الفعلي، لأن الخطاب الفعلي يستدعي مخاطبا فعليا. فإذا صدر الخطاب في الزمن الأول فهو يستدعي وجود مخاطب فعلي في الزمن الأول، وإلا فلا يكون خطابا فعليا.
فإن وجد بعض المخاطب في الزمن الأول فهو مخاطب بالخطاب الفعلي، وأما المقدر الوجود الذي سيوجد في المستقبل فمن الواضح جدا أن الخطاب بلحاظه وبإزائه بالفعل لن يكون فعليا، بل سيصبح خطابا فعليا في ظرف وجوده، إذ لا مخاطب بالفعل آنذاك لأن الخطاب قد صدر في الزمن الأول. فحينئذ لا تحل لنا القضية الحقيقية المشكلة على مستوى الخطاب، وإن حلت لنا المشكلة في غير الخطابات الشفهية على مستوى شمول الجعل القانوني للأفراد المقدرة في الوجود، بمعنى أن الحكم يكون إنشائيا حتى يوجد موضوعه في الخارج، فإذا وجد صار حكما فعليا. فوجد في الكلام على هذا التقدير خلط بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي، وبين الخطاب الحقيقي والقول بمجرد الاكتفاء به بكون الفردي تقديريا. فحينئذ نقول بعبارة أخرى، لو كان لدينا خطاب تقديري فيصح مخاطبة المخاطب التقديري به، فيكون مشمولا للخطاب في ظرف تقديره موجودا إذا وجد، بينما الكلام ليس هنا، الكلام في شمول الخطاب الفعلي للمخاطب التقديري. ومن الواضح أن مجرد شمول الحكم له في المستقبل لا يصحح مشافهته وخطابه في الزمن الحاضر كما هو واضح. وأما إن أراد من التنزيل ما هو ظاهر كلامه، بمعنى تنزيل المعدوم منزلة الموجود لا مجرد التقدير، شوفوا الفرق الدقيق بينهما يا إخوان. التقدير هو أن أقدره موجودا في ظرفه فقط، تنزيل المعدوم منزلة الموجود في ظرفه، مرة أخرى لا، تنزيل المعدوم الذي سيوجد في المستقبل منزلة الموجود في الزمن الحاضر، تبعتوا؟ هذا هو الفرق بينهما، مو في الزمن المستقبل ذاك مجرد تقدير. إن أريد من كلامه ما هو ظاهره أنه في القضية الحقيقية ينزل الفرد الموجود في المستقبل منزلة الموجود بالفعل، فنقول قد تقدم في تحقيق القضية الحقيقية أن القضية الحقيقية برهانا ووجدانا لا تتضمن مثل هذا التنزيل، لأن القضية الحقيقية لا تعني أكثر من الشمول للأفراد الذين سيوجدون في المستقبل، ومعنى شمولها لهم أن الحكم يصير فعليا في حقهم في ظرف وجودهم لا في الزمن الحاضر. هذا معنى التقدير في القضية الحقيقية. وهو رحمه الله في غير هذا الموضع هذا الذي كان يقوله. فحينئذ أول إشكال على هذا التقدير يتوجه على المحقق النائيني رضوان الله عليه، هو أن القضية الحقيقية لا تتضمن تنزيل مستقبل الوجود منزلة الواقع الآن، وإلا لصار الحكم فعليا تنزيلا في حقه في الزمن الحاضر، وهذا ما لا يقول به لا هو ولا غيره. هذا هو الإشكال. الإشكال الثاني الذي يتوجه عليه رضوان الله عليه على هذا التقدير، أننا لو غضضنا النظر عن أن القضية الحقيقية لا تنزيل فيها من هذا القدير، نقول بأن الفرد الذي هو غير موجود بالفعل وسيوجد في المستقبل ونزل منزلة الموجود بالفعل لا يخاطب بالفعل على وجه الحقيقة أيضا. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا. هذه الأصول الموضوعية هنا محل الاستنتاج منها اللي تقدمت في الدروس السابقة، من أن المخاطب والمخاطب بينهما تضايق، وينتج من عملية المخاطبة بينهما ما يسمى بالخطاب الفعلي. طيب جيد، لا يمكن أن يكون الخطاب فعليا على وجه الحقيقة إلا إذا كان المخاطب بصفة كونه مخاطبها مو بذاته فعليا، والمخاطب فعليا. وحتى يكون المخاطب مخاطبا فعليا لا بد وأن يكون موجودا بالفعل، لا بد وأن يكون عاقلا ذا شعور يصح توجيه الخطاب إليه. فإذا نزل من سيوجد في المستقبل الذي لا وجود له بالفعل، فلا شعور له بالفعل، فلا تعقل له بالفعل، إذا نزل منزلة الموجود بالفعل فيكون خطابه بالفعل بهذا الخطاب خطابا تنزيليا أيضا، لا يكون خطابا حقيقيا. لماذا؟ لأن الخطاب الحقيقي يستدعي وجود مخاطب حقيقي. فحتى يخاطب في طول هذا التنزيل فهذا يعني أن خطابه خطاب مجازي وليس خطابا حقيقيا. إلا أن يعود المحقق النائيني إلى كلام المحقق صاحب الكفاية ويلتزم بما التزم به هو والسيد الخوئي وآخرون رضوان الله عليهم من أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي وليس للخطاب الفعلي الحقيقي، وهذا ما تقدم منا الحديث عنه سابقا ومناقشته، لأن ظاهر الخطاب من دون قرينة أنه خطاب فعلي وليس خطابا إنشائيا، وحتى يحمل على الخطاب الإنشائي يحتاج إلى قرينة، ومجرد شيوعه في الشعر والنثر ألا أيها الليل الطويل وما ناظرها من خطابات فكلها قرينتها معها، ومجرد شيوع المجاز مع قرينته لا يتسبب بنقل الخطاب مما هو عليه بالوجدان على وجه الحقيقة إلى التوسع ما دام دائما يطلق مع القرينة اللبية أو اللفظية. وعليه فخلاصة ما يقال للمحقق النائم رضوان الله تعالى عليه أن خلطا قد حصل في كلامه رضوان الله عليه بين الخطابات الشفاهية وبين الجعول إن صح التعبير أو المجعولات القانونية. في المجعول القانوني يمكن أن يجعل الحكم في قوة أحكام كثيرة فيكون إنشائيا بجعله في حق المعدومين وفعليا في حق الموجودين، بينما الخطاب الذي يفترض أنه خطاب حقيقي لا يمكن أن يكون خطابا حقيقيا إلا في حق الموجودين، وإلا فإن التزم بالخطاب الإنشائي في حق المعدومين وهو ما لم يقله فإنه يلزم منه استخدام أداة الخطاب في معنيين، في الخطاب الحقيقي والخطاب الإنشائي معا، لأنها بلحاظ الأفراد الحاضرين المشافهين يكون النداء بأداة النداء مثلا فعليا حقيقيا، ويكون النداء بها في حق المعدومين أو الغائبين إيقاعيا إنشائيا، وهو مصداق مجازي من مصاديق الخطاب، فيلزم استعمال اللفظ فيه معنيين، وهو ما يمنعه رضوان الله عليه هو وأكثر المحققين، وإن جوزناه في محله لكن تجويزه ليس على القاعدة بل يحتاج إلى قرينة خاصة. نعم، ذكرنا سابقا أن كل هذا وذاك، يعني كلام النائم والكلمات اللي قبله، لا تسبب مشكلة فعلية في الخطابات التشريعية في دائرة الكتاب والسنة، والسر في ذلك ما قدمناه مرارا من أن الكتاب الكريم لم يخاطب به فعليا إلا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن استعمال الخطابات فيه ليس بمعنى الخطاب الحدي المشافهي بل بمعنى الخطاب الإيقاعي الإنشائي الذي خوطب به المكلفون بعد أن صدر، لأن الباري عز وجل أول ما برأ هذا الخطاب لم يخاطب أحدا فيه، حمله جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بألفاظه، ونقله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأمة بألفاظه، فلم يكن حين صدور الخطاب يوجد خطاب مخاطب فعلي ولا واحد. وأما في دائرة السنة المطهرة فكما قدمنا وقال السيد الخوئي رضوان الله عليه، لأننا لم نجد في دائرة الروايات خطابات شفاهية من هذا القبيل، وإن كان أنا وضعت علامة استفهام على هذا الكلام، قلت كثير من الروايات صدرت بصيغة سؤال وخطاب، لأن الخطاب لا ينحصر بأداة النداء، الخطاب اغسل أيضا خطاب، طهر خطاب، وهذا كثير في دائرة الروايات كما لا يخفى، لكن قاعدة الاشتراك هي التي حلت لنا المشكلة في مثل هذه الحالات. إذا مشكلة عملية لا يوجد، حقيقة لا يوجد في دائرة الكتاب والسنة، يبقى أن هذا البحث أساسا والذي هو بحث قديم بين الأصوليين من السنة والشيعة، ما هي الثمرة المترقبة له؟ ذكرت لهذا البحث ثمرتان. الثمرة الأولى التي ذكرت لهذا البحث هي مبنية على مبنى المحقق القمي رضوان الله عليه، حيث ذهب إلى اختصاص الظهورات بخصوص المشافهين، بخصوص الحاضرين في زمن الخطاب، مو بس الخطابات حتى الظهورات كلها، وأن شمول الظهورات لغير المشافهين لا وجه له به، وهذا صريح كلامه في القوانين. وهذا البحث مر معنا يا إخوان ومر معكم في الكفاية وغير الكفاية في مبحث حجية الظهور، فإنه أحد التفصيلات الرئيسية في مبحث حجية الظهور، وجوابه مبنائيا هناك. فإن ما قيل أو يمكن أن يقال لاختصاص الظهورات بالمشافهين قد تعرض له ودفع في بحث حجية الظهور، ومن هنا فإن هذه الثمرة أول ما يتوجه عليها أنها مبنية على مبنى قد أثبت فساده في محله. هذا أولا. ثانيا، إن الثمرة كما قد اتضح، ثانيا على الثمرة الأولى، كما اتضح لا تكاد تظهر، لأنه حتى لو سلمنا اختصاص الظهورات بخصوص المخاطبين فإنه لا بد وأن يكون المقصود اختصاصها لفظا، وإلا فإنه في دائرة الكتاب والسنة من المسلم والمتسالم عليه، وقد طفحت الإجماعات لدى كافة المسلمين به أن الأحكام الشرعية لا تختص بطبقة من المكلفين دون غيرهم. فالثمرة الأولى ليست بشيء يا إخوان، المهم هو الثمرة الثانية اللي يحتاج لها شيء من البحث والتي سنبحثها غدا إن شاء الله، وهو دعوى عدم عموم الخطابات الواردة في الكتاب والسنة لغير الحاضرين المشافهين، فهي لا تشمل الغائبين فضلا عن المعدومين. هل هذه الثمرة صحيحة أم لا؟ سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.